الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير في العناوين. لبنان على طاولة ماكرون بن سلمان اليوم، ولوكورنو إلى بيروت في 48 ساعة. الخروقات الإسرائيلية لوقف النار تابع، رشقات رشاشة باتجاه المنازل في الناقورة. بري الرئيس صناعة لبنانية ومصادر زمن رؤساء محور الممانعة انتهى. مسؤول أمريكي رفيع، الوضع الذي كان قائماً مع حزب الله انتهى، جيم أوفر. إسرائيل تمنع طائرة إيرانية من الهبوط في دمشق لضمان عدم إمداد حزب الله بالسلاح. بعد حلب احتمال انتقال المعارك إلى دير الزور. التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري وكارلا عيد الصيفي. في وقت يمر لبنان بفترة حساسة بعد وقف إطلاق النار الهش، وسط الخروقات الإسرائيلية المتكررة وآخرها صباحاً إطلاق رشقات رشاشة باتجاه المنازل في الناقورة، جاء الحدث السوري ليخطف الأنفاس ويسترعي الاهتمام الدولي والإقليمي بقوة، خصوصاً مع تسارع الأحداث وآخرها ارتفاع منسوب الحديث عن انتقال المعارك إلى دير الزور بعد حلب. ويترقب لبنان وصول وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى بيروت في خلال 48 ساعة للبحث في تطبيق قرار وقف النار وغيره من القرارات التي تتعلق بعمل لجنة المراقبة الخماسية، والذي تتزامن زيارته مع بحث سعودي فرنسي سيتم اليوم في المملكة على أن يكون لبنان على مائدة البحث.
ونقلت صحيفة الجمهورية معلومات عن أن لوكورنو سيزور كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون في إطار مهمته، كما يتفقد قيادة قوات اليونيفيل ومقر قيادة القوى الفرنسية في الجنوب.
وبهذه الزيارة يكتمل عقد اللجنة التي ستشرف على تطبيق الخطوات المقررة من ضمن القرار 1701، وأولى محطاتها التي تتصل بوضع برنامج واضح لسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الجنوبية ونشر الجيش اللبناني فيها بعد سحب مسلحي حزب الله منها في مهلة أقصاها 60 يوماً تحتسب ابتداء من وقف النار في 27 من تشرين الثاني الماضي.
تزامناً ستبدأ اللجنة البحث في الشكاوى اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية وتوسعها في بعض القرى وتفجير المنازل في البعض الآخر، والتي بدأ لبنان بتوثيقها بالعشرات.
وأفيد بأن لوكورنو سيبحث مع قائد الجيش فيما يمكن أن تقدمه فرنسا في إطار برنامج التعاون العسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وسبل تطويرها بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني في كل المجالات العسكرية واللوجستية.
وأفيد بأن اللقاء الذي سيجمع ماكرون وبن سلمان سيتم التشاور فيه حول ثلاث نقاط وفق المصادر الرئاسية الفرنسية: أولاً تعزيز وقف النار، ثانياً العمل على تسهيل حل الملفات السياسية، فالبلد يمر بأزمة مؤسساتية والأمر يتعلق بالقدرة على تسريع التحرك وما يمكن القيام به معاً لحل أزمة الفراغ الرئاسي وأجراء الانتخابات الرئاسية، وثالثاً فتح حوار للقيام بالإصلاحات المنتظرة من الشركاء الدوليين واللبنانيين.
إلى أجواء واشنطن، حيث أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس أن ترامب عمل على ملف إحلال السلام في الشرق الأوسط ووفى بوعده بأن يبدأ العمل على ذلك فور انتخابه، ووقف إطلاق النار في لبنان كان إنجازاً حققه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعاون مع ترامب.
أضاف من واجبنا متابعة اتفاق وقف إطلاق النار ونتأمل أن ينفذ سريعا. وعن موضوع الرئاسة في لبنان قال إنه شائك، ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة، ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرع.
وكان الرئيس ترامب أعلن اختياره مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع معني بملف لبنان قوله في جلسة نقاش تطرق فيها إلى الوضع اللبناني، إن جميع اللبنانيين لم يعودوا يريدون حزب الله في الوضع الذي كان عليه لجهة عدم تطبيق القرار 1701، مضيفا أن الوضع الذي كان قائما مع الحزب قد انتهى، وبشكل أكثر وضوحا وصراحة game over.
وأكد المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية لن تتساهل على الإطلاق في تطبيق اتفاق وقف النار بحذافيره، وهي متفقة مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر ولا عودة للحرب على الإطلاق، وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستراقب من كثب تطبيق الاتفاق وستشدد عند حصول أي خرق له، أخذة بعين الاعتبار الاتفاق الجانبي الذي عرف بورقة الضمانات من الولايات المتحدة لإسرائيل. وذهب المسؤول الإسرائيلي الأمريكي بعيدا إلى حد القول إذا وقع أي خرق فسيتم إبلاغ الحكومة اللبنانية لتعالجه بالسرعة المطلوبة، وإذا لم يحصل هذا الأمر فإن إسرائيل مخولة بموجب الاتفاق بمعالجة هذا الخرق.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق غير محصور بجنوب نهر الليطاني، بل هو معني وبشدة بما يحصل شمال الليطاني أيضا، فهو يتحدث عن القرارات الثلاثية، عن القرارات الثلاثة ذات الصلة بلبنان، وهي القرارات 1559، 1680، 1701، وهذه القرارات تعتبرها الإدارة الأمريكية وحدة متكاملة لا يمكن تطبيقها بطريقة مجتزأة أو تطبيق قرار دون الآخر.
وختم المسؤول الأمريكي: هناك اتفاق كامل وتنسيق واضح بين إدارة الرئيس بايدن وإدارة الرئيس ترامب على كل النقاط الواردة في الاتفاق وفي ورقة الضمانات في كل ما يتعلق بلبنان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري لفت إلى أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 52 خرقا، مشيرا إلى أنها انتهاك فاضح للاتفاق ومن غير المسموح استمرارها، وكاشفا عن اتصالات تمت مع الجهات الدولية المعنية لمعالجتها.
وأمل أن يؤدي اكتمال عقد لجنة الإشراف إلى وقفها بعدما تستأنف عملها عند انضمام الجانب الفرنسي إليها.
أما على مستوى الاستحقاق الرئاسي فأشار بري إلى أن لديه أملا كبيرا في أن تفضي جلسة التاسع من كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشف عن أن تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلا حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحا أنه لم ينسق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، وحتى الموفد الفرنسي جان إيف لدريان لم يكن على علم مسبق بقراره عندما زار بيروت أخيرا.
وجزم بري أن الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية قائلا: أنا لا أقبل إلا أن يكون كذلك مهما بدا أن هناك تدخلات خارجية في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أنه كان قد أبلغ أعضاء اللجنة الخماسية أنه يأمل منهم مساعدتنا على ما نريد نحن وليس ما يريدونه هم.
مصادر مطلعة على الملف الرئاسي كشفت عبر موقع القوات اللبنانية عن أنه مع مطلع الأسبوع الحالي ستتكثف الجهود المحلية والدولية باتجاه الملف الرئاسي، ومن خلال حركة المفادين التي ستضغط باتجاه إيصال الملف إلى خواتيمه المرجوة، وستعقد لقاءات مع المسؤولين ورؤساء الأحزاب من أجل بلورة الحلول والخروج بمشهد شبه نهائي وفقا للدستور والمواصفات التي حددتها المرحلة الحالية، وهي ليست مغيرة عن المواصفات التي حددتها الخماسية، أي رئيس لا يشكل استفزازا لأحد ويكون قادرا على تنفيذ القرارات الدولية كافة وعلى رأسها 1559، خصوصا أننا في مرحلة يجب أن يثبت لبنان مدى التزامه بالقرارات الدولية.
وتابعت المصادر المطلوب واضح، وزمن الرؤساء التابعين لمحور الممانعة انتهى إلى غير رجعة، والمرحلة الحالية تتطلب رئيسا ينهض بلبنان ويجسد ما تم الاتفاق عليه من أجل استعادة الدولة اللبنانية لقرار الحرب والسلم وتطبيق الدستور ووضع حد للسلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ومنع أن يكون الجنوب ساحة لإيران.
وبعيدا من السياسة، يتقدم اليوم الصحفي داود رمال في قصر العدل بشكوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق الذين اعتدوا عليه، ومنهم حسين صباغ العضو في حزب الله ومن يظهره التحقيق. وحزب الله كان تبرأ من مسؤوليته عن الاعتداء واعتبره عملا فرديا، لكن في المقابل كان وعد بتسليم المشتبه به أمس ولكن لم يفي بوعده. في الحرب الدائرة في سوريا وبعد مواجهة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل عدة موالية لتركيا، تمكنت الأخيرة من السيطرة على منطقة تل رفعت شمال حلب أمس وسط أنباء عن انسحاب وخروج مقاتلي قسد.
واستكملت فصائل المعارضة سيطرتها داخل مدينة حلب وفي محيطها في اليوم الخامس على عملية ردع العدوان والثاني من عملية فجر الحرية. مصادر دبلوماسية لفتت إلى أن ما يجري في سوريا بالغ التعقيد، وأن القضية ليست قضية معركة حلب فحسب، بل تتعلق بالنظام السوري الذي يبدو أنه كان يراهن على الحروب في المنطقة وعلى دور الإسناد، ولا سيما بالنسبة إلى حزب الله في حربه الأخيرة. لكن يبدو أن السحر انقلب على السحر وبات النظام السوري وجها لوجه أمام الحقائق على الأرض، سواء في حلب أو في غير حلب.
وفي تطور لافت، طلبت إسرائيل من طائرة إيرانية عدم الهبوط في مطار دمشق ما اضطرها للعودة، ورجحت معلومات دبلوماسية أن يكون وراء الطلب الإسرائيلي مخاوف من أن تكون الطائرة تحمل أسلحة إيرانية لحزب الله وتنقل لاحقا بالبر إلى لبنان.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن هذه الحادثة تعكس مدى التشدد الإسرائيلي في موضوع نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله. وتحدث إعلام إسرائيلي عن أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت قرب الطائرة الإيرانية ومنعتها من الهبوط.
ميدانيا أيضا أغار الطيران الروسي على مناطق في قضاء محافظة حماة، كما دمر قصف روسي سوري عشرات الآليات وعربات الذخيرة للمسلحين في ريف إدلب بحسب ما ذكرت وزارة دفاع النظام السوري، التي أشارت إلى أن الضربات الروسية السورية قتلت وأصابت عشرات المسلحين في ريف حلب الشرقي.
وشنت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا غارات على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في بادية القوري والميادين في ريف دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن قوات التحالف جددت قصفها المدفعي انطلاقا من قاعدة معمل كونيكو على مناطق سيطرات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية في القرى السبع، واستهدفت بلدة خشام في ريف دير الزور بعدة قذائف. وزير الصحة السوري أعلن استئناف عمل الإسعاف في حلب بعد توقفه اليومين الماضيين.
وأفادت رويترز بأن روسيا أقالت المسؤول عن قوتها في سوريا بعد دخول الفصائل المسلحة إلى حلب.
في هذا الوقت فرضت المعارضة السورية المسلحة حظر تجوال في حلب من 7 مساء أمس حتى 7 من صباح اليوم.
في المواقف، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد في خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة، ودعم الحلفاء والأصدقاء مهم لمواجهة الإرهاب. من ناحيته قال عراقجي مستعدون لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق وواثقون أنها ستنتصر كما فعلت من قبل. وغادر عراقجي إلى أنقرة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد لنظيره التركي الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية في حلب.
أما الخارجية البريطانية فحضت جميع الأطراف في سوريا على حماية المدنيين والبنية التحتية لمنع تفاقم المعاناة.
من جهته أيد نائب الرئيس التركي وحدة أراضي سوريا وسيادتها وأن تركيا تريد فقط السلام والاستقرار في منطقتها.
الأمم المتحدة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا.
في هذا الوقت أشارت إسرائيل هيوم إلى أن إسرائيل تقدر أن بشار الأسد سيسمح للقوات الإيرانية بالدخول إلى بلاده لحماية نظامه، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الجبهة الشمالية.
وسط تأكيد العديد من المسؤولين الأمريكيين في الساعات والأيام الماضية أن المساعي مستمرة من أجل إبرام اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، إلا أن قلقا عارما يسود الشارع الإسرائيلي لا سيما بين أهالي الأسرى. وأفادت مصادر إسرائيلية من أن هناك خوفا من أن تؤدي الفوضى في غزة إلى مقتل الأسرى وأن تفقد حماس السيطرة عليهم.
إلى أنقرة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في خلال زيارة له إلى تركيا إن هناك هواجس مشتركة مع تركيا ينبغي مناقشتها.
في اليمن، أعلن الجيش الأمريكي تصديه لهجمات من الحوثيين على سفن حربية وأخرى ترفع علم الولايات المتحدة في خليج عدن.
وفي سياق منفصل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وذلك رغم وعوده السابقة بعدم استخدام سلطاته الرئاسية الاستثنائية لصالح أفراد عائلته.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب علق على القرار قائلا إن ما يحدث إساءة وإجهاض للعدالة.
في أوكرانيا، أفاد الدفاع الجوي الروسي بأنه دمر 15 طائرة أوكرانية خلال الليل. من جهته، أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا ومواصلته التقدم في مقاطعة كورسك الروسية.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريف مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الأربعاء، حيث بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق إيطاليا يلي بيقرب تدريجا وبيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة مترافق مع أمطار متفرقة وبرق ورعد وريح ناشطة، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وبتحذر مصلحة الأرصاد الجوية من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية يلي بتعلى عن 1700 متر.
اليوم الطقس بيكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض على الجبال وبالداخل، وبتبقى الرطوبة منخفضة. التالتة، الطقس رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، وبترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، وبيتكون الضباب على الجبال وبيتحول الطقس لغائم ليلا، كما بتنشط الرياح مع اقتراب المنخفض الجوي وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد واحتمال تساقط البرد، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق ابتداء من فجر الأربعاء.
في ختام الصباحية الثانية، تذكير بعناوينها. لبنان على طاولة ماكرون بن سلمان اليوم، ولوكورنو إلى بيروت في 48 ساعة. الخروقات الإسرائيلية لوقف النار تابع رشقات رشاشة باتجاه المنازل في الناقورة. بري الرئيس صناعة لبنانية ومصادر زمن رؤساء محور الممانعة انتهى. مسؤول أمريكي رفيع الوضع الذي كان قائما مع حزب الله انتهى. جيم أوفر. إسرائيل تمنع طائرة إيرانية من الهبوط في دمشق لضمان عدم إمداد حزب الله بالسلاح. بعد حلب احتمال انتقال المعارك إلى دير الزور.
إلى هنا تنتهي الصباحية الثانية، أخرجها الزميل إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.